يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا نزال في التنبيه الأول ونزيد عليه كل يوم. وكتبنا أمس الكلام التالي، طبعا غيرنا كثير فيه. إنه إنما تجري أثارة البراءة شرعا عقلا، إنما تجري أثارة البراءة شرعا وعقلا فيما لو لم يكن المورد موردا لجريان أصلا موضوعيا حاكم. هو بالواقع وارد، يعني بس إنه يعني تساهل القوم، قالوا فيما لو لم يكن المورد موردا لجريان أصل حاكم. هلا ما مشكلة، هو بالإصلاح الصحيح وارد، يعني يلغي موضوع دليل البراءة، سواء كان الأصل الموضوعي، الأصل الموضوعي أي الوارد، مخالفا في النتيجة للبراءة، كما فيما لو شككنا في قبول الحيوان للتذكية وشككنا في حلية أكله، كما لو تولد حيوان من غنمة وكلب وشككنا في حقيقته وفي قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع الشرائط، هلا ما مشكلة، مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فإنه لا تجري أصالة إباحة أكله. ليش؟ ذلك لأن أصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكى. أصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكى، وأكل غير معلوم التذكية حرام بالإجماع. تعرف للآية والروايات. طيب نحن هذه حكيناها امبارح، قلنا حرمت عليكم الميتة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. تذكي يعني مش بس عنوان الميتة هو الحرام، عنوان الحرام هو غير المذكى، يعني هو أعم وأشمل من عنوان الميتة. وكذلك في الروايات، إن كان مما يؤكل لحمه فصلاته في وبره وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإلا إن لم تعلم أنه ذكي فهو حرام. ومثلهما ما رواه في الكافي أيضا بسنده، قال لا تأكل فيه شيئا من هذه إلا ما ذكيتموه.
معنا ولا زبون اليوم ولا
فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب أي المعلم. طيب
لا تأكل
لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب أي المعلم. طيب محل الشاهد اليوم أن التنبيه الأول، إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لو لم يكن المورد موردا لجريان أصل موضوع حاكم. نحن قلنا يعني يقصد وارده. طيب هو أكل غير معلوم التذكية حرام بالإجماع، مش بس أكل خصوص الميتة، أكل غير معلوم التذكية قلنا أشمل من عنوان الميت.
تقصد ورود النص؟
لا، الوارد شيخ، الوارد يلي هو بيكون وارد على دليل البراءة، يعني يلغي موضوعها وموردها. البراءة، البراءة شو موردها؟ إذا شككت، مش هيك؟ طيب إذا جاءك الاستصحاب وأثبت الموضوع فهون بطل عندك شك، أو إذا ألغى الموضوع كمان بطل عندك شك تعبدا. هذا بيعبر عنه وارد، أي يلغي موضوع الدليل المورود. وذلك لأن التذكية إنما هي نتيجة فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها من التسمية واستقبال الذبيحة والذبح بالحديد إلى آخره. التذكية هي النتيجة، نتيجة هذه الأعمال عن خصوصية في الحيوان التي هي قابليته للتذكية، شايك؟ لأنه تعرف أنت مثل الورل والكذا والضب والجرذون والكذا والفأرة، هم مش قابلين للتذكية. ما بنقول نحن مش قابلين، نحن بنقول فيها شك بين علمائنا، يعني اختلف علماؤنا في ذلك في الشك، والأصل عدم قبولها التذكية. يعني بالسباع الأصل قبولها التذكية لوجود الصيحة، ولكن في الحشرات حشرات الأرض الأصل عدم قبولها التذكية. واضح؟ طيب، لأنه ما عندنا دليل على ذلك. فهلا عند حينما كان حيا لم يكن مذكى، مظبوط؟ حينما كان حيا لم يكن مذكى، بعدما ذبحناه هل ذكي هذا الحيوان؟ وعليكم السلام، هذا الورل هل ذكي أم لا؟ خلاص لالي سامع. بعدما ذبحنا هذا الحيوان فرضنا الورل، هل ذكي هذا الورل أم لا؟ نقول الأصل عدم، أنه ما ذكي. فإذا قلنا لم يذكى الورل، يعني معناته أنه جلده نجس. طيب، فإذا شككنا في قبول الورل والضب للتذكية وذبحناه مع كل الشرائط، لكن شككنا بشغلة واحدة في قبوله التذكية، فالأصل عدم التذكية، يعني جلده نجس لا يستفاد منه بما يشرط فيه الطهارة. طيب، هيدي قلناها، لأنه في حال حياته لم يكن مذكى، فإذا شككنا في حصول التذكية ولو للشك في قابلية الحيوان للتذكية فالأصل عدم تحققها، وعليه فلا تجري أصالة الحلية. هلا هون فيك تقول كمان والأصل عدم مثلا لا تجري أصالة الطهارة في الجلد مثلا، وذلك لأن استصحاب عدم التذكية يتعبدنا باعتبار الحيوان غير مذكى. انتبهت؟ هذا غير مذكى. طيب عان، فإذا سوف يكون حراما وسوف يكون نجسا وميتة، فلا محل لجريان أصالة الحلية. هيدا الكلام هون، هيدا التنبيه الأول، فلا محل لجريان أصالة الحلية وأصالة البراءة وأصالة الطهارة، لا محل لجريان هذه الأصول المؤمنة. ليش؟ لأنه نحن أثبتنا من خلال قاعدة الاستصحاب أنه هذا غير قابل للتذكية ولم يذكى، ولم يذكى. فإذا أنت أثبت أنه لم يذكى بطل عندك شك، فكيف تجري الأصول المؤمنة المحضة؟ الاستصحاب عالج موضوع هذه الأصول المؤمنة، قال لك هذا غير مذكى، والأصل عدم قبوله التذكية، والأصل أنه لم يذكى فهو ميتة. بعد في عندك شك؟ بضل عندك شك. فيتقدم الاستصحاب على الأصول المؤمنة بالورود، لأنه ينفي موضوع الشك، ينفي الشك، فلا تجري الأصول المؤمنة، لا تجري، يعني لا حلية لا براءة لا طهارة. لذلك نقول التنبيه الأول من تنبيهات البراءة شو هو؟ أنه لا تجري البراءة وفروعها، يعني من قبيلها حلية وطهارة، لا تجري إذا كان عندك أصل وارد أو أصل حاكم، لأن الأصل الوارد بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، لأنه هو عم بعالج العلة، ما هو الموضوع بمثابة العلة بالنسبة إلى الحكم، الحكم كأنه معلول للموضوع، لأن الحكم متوقف على الموضوع، فصير الموضوع بمثابة الشو العلة. فإذا نحن جينا عالجنا العلة واعتبرنا أنه هذا غير مذكى وأنه ميتة، ما عندك بقى، ما ممكن تجري الحكم اللي هو الحلية والطهارة ونحو ذلك. طيب، ومثل ما لو شككنا في قراشية امرأة وقراشية امرأة وقد جاءها الدم بشروط العادة، فنقول إننا نستصحب عدم قرشيتها فلم تجب عليها الصلاة ولا تجري البراءة من وجوب الصلاة. ليش؟ وإنما يجري الاستصحاب. ما فيك تقول لي هون يجري استصحاب العدم الأزلي أنه أصلها. انتبه لي هون في ملاحظة دقيقة. ما فيك تقول لي هون لأنه هون بيشتبه الطلاب فيها. بيقول لك أنه أصالة العدم الأزلي تقتضي القول بأنها غير قرشية. هذا هو الشيء على ألسنة الطلبة. أصالة العدم الأزلي تقتضي عدم كونها قرشية. هذا مش شيء هذا كلنا بنسمعه مليون مرة. طيب هذا الكلام لم يقره علماؤنا. لم يقره علماؤنا. لماذا؟ قالوا الكلمة التالية: عند انعقاد نطفتها، إما انعقدت قرشية وإما انعقدت عامية. وين بتقل الأصل العدم؟ طب كمان أصل عدم انعقادها عامية. فما فيك تقل لي هنا يجري العدم الأزلي. هذا من الأخطاء الشائعة.
تعبدا يعني هو؟
أها لا. قالوا هذا الأصل هو أصل عقلائي اجتماعي. أصالة عدم القرشية أصل اجتماعي، هكذا قال علماؤنا. مش أصل بتقلي شرعي من باب أصل العدم الأزلي، الأصل عدم كونها قرشية. طيب قبل انعقاد النطفة ما في شيء لحتى تقلي الأصل، ما هو أصلا ماكو موضوع حتقلي الأصل عدم انعقادها قرشية. طبعا أصل عدم انعقادها عامية، شو الحكي هذا؟ ما فيك تحكي. لذلك قالوا هذا الأصل عقلائي، هذا وجرت عليه سنة العالم. الأصل عدم كونها قرشية حتى تثبت قرشيتها. هلا بتقلي بشياع مفيد للاطمئنان، بتقلي ببين إن شاء الله يكون شو مكان، بس حتى تثبت، وهذا بالإجماع. بس بعض الناس بيشتبهوا بيقول لك أصالة العدم الأزلي، أما أجابوه العلماء على ذلك. وعليكم السلام. طيب هلا إذا ومثلها ما لو شككنا في قرشية امرأة وقد جاءها الدم بشروط العادة، هذه ما بين الخمسين والستين. تعرف العامية يأتيها الدم بحسب الروايات الخمسين، القرشية للستين معروفة برواياتنا. هلا في روايتين مش 100 رواية، لأنه الرواية الثالثة تعارض نفسها يعني، فاللي بيعتمدوا عليه علمائنا روايتين بس. المهم هلا ومثلها، لكن طبعا بالإجماع تقريبا إلا سيد الثاني اليوم خالف. ما بعرف هذا أمر عند الله. يقولون أمر آخر، يقولون إنه إبراهيم كان من هلا قصة طويلة ما بدي أحكي لك، إنه أصلا من العراق جاي، وقصة هذه النبطية والقرشية خلاص بعدين نحكيها هذه لأنه قصة طويلة، من أيام نبي الله إبراهيم الخليل وإسماعيل. ومثلها ما لو شككنا في قرشية امرأة، انتبه لهم، وقد جاءها الدم بين الخمسين والستين. سمع؟ طبعا هذا على الشعر العظيم يعني بحكي أنا لو بتلي خالف سياسة سالي ما لي خصة فيه. بس أنا طبعا لا أقول بمقالته يعني، أنا أقول كما يقول المشهور الأعظم. وقد جاءها الدم بشروط العادة، فنقول إننا نستصحب عدم قرشيتها. تفت لي هون. فلم تجب عليها الصلاة. مظبوط الكلام هذا أو لا؟ فقد وجبت عليها الصلاة. هذا الاشتباه اللي عندي هون. فقد وجبت عليها الصلاة. طيب لأنه إذا نحن استصحبنا عدم قرشيتها فقد أثبتنا بالتالي عاميتها، فقد وجبت عليها الصلاة لأنها صارت مستحاضة تعبدا، أثبتنا أنها عامية. عامية فهي مستحاضة. مستحاضة طيب تجب عليها الصلاة وتقوم بوظيفتها الطبيعية، فقد وجبت عليها الصلاة. ولا تجري البراءة من وجوب الصلاة. طيب لا تجري البراءة، لماذا لا تجري البراءة من وجوب الصلاة؟ هلا ممكن واحد يجي لي لا ما بتصلي تجري البراءة، بقول لك لا، لانه احنا اثبتنا انه هي عامية. اذا اثبتنا انه عامية فتجب عليها الصلاة. طيب اذا تجب عليها الصلاة وهي عامية فكيف تجري البراءة والأصول المؤمنة لا تجري؟ معناته أن هون أصالة عدم القرشية كانت واردة على أصالة البراءة، وإنما يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب ألغى عنها موضوع القرشية. الاستصحاب ألغى عنها موضوع القرشية، بطلت قرشية تعبدا، وتعبدنا بكونها عامية، فصارت المرأة متعبدة بلزوم اعتبار ما جاء من دم هو استحاضة، فهي إذن طاهرة، فإذا تجب عليها الصلاة، مع أن البراءة تبرئها من وجوب الصلاة، فهما أي الإصحاب والبراءة إذن متخالفان هنا في النتيجة. ممكن يكونوا متخالفان، الإصحاب يثبت عليها الصلاة والبراءة تبرئها من الصلاة، فهما إذن متخالفان في النتيجة، وقد يكون الاستصحاب يوافق البراءة في النتيجة، كما لو شككنا في طروء الجلل على الحيوان فإننا نستصحب عدم الجلل. مظبوط؟ نستصحب عدم الجلل، عدم طروء الجلل عليه، فيصير بالاستصحاب الذي هو هنا أصل موضوعي يصير قابلا للتذكية تعبدا، لأنه نستصحب استصحاب الموضوعية عدم طروء الجلال عليه. انت شفت دجاجي هلا عم تاكل من العذرة يوم يومين، طيب هلا ما صارت ثلاثة أيام، أو شككنا في حصول ثلاثة أيام، فهون نستصحب عدم طروء الجلال عليها. طيب، وهو موافق لأصالة الحلية، فإذا ذبحنا الدجاجة مظبوط؟ طيب نحن استصحبنا عدم طروء الجلال عليها، صحيح؟ هون شو صارت هي؟ مذكات. طيب هلا بتقلي الأصالة الحلية، بقول لك صح، الأصالة كمان الحلية توافق، بس لا تجري الحلية، لأنه إذا جرى الاستصحاب الذي هو وارد على البراءة وعلى الحلية وعلى الطهارة
تتذكى، بس أكلها محرم.
لا لا تجري الأصول المؤمنة. شيخ انتبه لي شوي، شيخ، البراءة والحلية والطهارة أصول هلأ هني بتعبير غير تنزيلية، وفيك تقلي أصول محضة، وفيك تقلي لحظة بس لكملها، أصول محضة مش هيك؟ الاستصحاب ينزلك منزلة العالم تعبدا، العالم بالموضوع ثبوتا أو نفيا. تفضل.
يعني يمكن عم تتفضل هون انه انا هذا الحيوان اكل من العذرة
يوم يومين،
انا جيت ذبحته وشككت هل هو طهر ام لا.
لا مش هيك، لا هل طرأ عليه الجلل ام لا؟ ما انت بتعرف الحيوان الجلال لحمه نجس، وفي كلام انه حتى عذرته تصير نجسة، في كلام فيها هلا. طيب اذا شككنا هل طرأ الجلل عليه ام لا؟ على عدم طروء الجلال، معناته شو؟ هو قابل للتذكية. إذا كان قابل للتذكية ونحن ذبحناه بالشرائط المقررة شرعا، شو النتيجة؟ أنه حلال. فمع أنه أصالة الحلية والبراءة والطهارة توافق الاستصحاب، لكن لا نجري تلك الأصول. يعني من الخطأ أنه تقلي شيخنا نجري استصحاب عدم الجلال ونجري البراءة ونجري الحلية ونجري كذا الطهارة، بالله غلط هذا. إذا أجريت الاستصحاب هذا كافي، خطأ بعد تجري الدليل المورود المحكوم، يعني بالتعبير التساهلي. وكذا لو علمنا بطروء الجلال على الحيوان، هيدي صارت هون شبهة حكمية. أول ما تقول وكذا لو علمنا بطروء الجلال على الحيوان وشك في أن الجلال في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابلية للتذكية أم لا، بتقول لي هذه شبهة حكمية. ليش؟ لأنه أنت بتعرف أن الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، أن الشبهة الموضوعية شيخنا هو الشك في تبدل الموضوع، والشبهة الحكمية هو العلم بتبدل الموضوع. هذا هو الفرق. الشبهة الموضوعية هو الشك في تبدل الموضوع يعني خارجا. ليش بقول موضوعية يعني مصداقية يعني خارجية جزئية؟ وكله بيعبروا هيك. هيدا لأنه حصل عندك شك في طرق الجلال، هذه شبهة موضوعية. أما لا، لو علمت بطرق الجلال وشككت في أن الجلال في الحيوان هل يجب ارتفاع قابليتي للتذكية أم لا، بدأت لي هذه الشبهة حكمية، لأننا علمنا بشو؟ بطرق الجلال، يعني بتغير الموضوع. يا رب حياك الله. الجواب، نحن تعرف لا نوجد أصحاب في الشبهات الحكمية، نحن لا نوجد أصحاب في الشبهات الحكمية، فشو بنضطر نعمل؟ نحن جينا إلنا كلمة واحدة، قلنا منحول هذا الاستصحاب في شبهات حكمية إلى استصحاب في شبهات الموضوعية. كيف؟ منقول إنه طيب هذا الحيوان أصابه الجلال، لكن هل تغير موضوع التذكية؟ هذا السؤال ما بنعرف. يا أخي هذا الحيوان أصابه الجلل، هذه الدجاجة عاشت على العذرة 3 أيام، طيب أصابها الجلل، طيب هل الجلل يعني تغير موضوع التذكية أم لا؟ هل تغير الموضوع أم لا؟ نستصحب بقاء الموضوع، وبالتالي نستصحب بقاء الحكم وأنه قابل للتذكية.
لا، مش مورد التذكية غير مورد الطهارة.
شو يعني؟
يعني
طهارة النتيجة، النتيجة الطهارة،
النتيجة واحدة.
ايه طهارة.
بس طهارة أكل هذا الحيوان شيء، والتذكية شيء، يعني في موردان بهذا الموضوع، مش هيك؟ هذا مقصود يعني.
عود عيد لأشوف.
بالطهارة موردها لحال،
إيه؟
إذا استحضرت الاستصحاب،
إيه؟
ومورد التزكية هو لحلية هذا الأكل، مورده لحال.
انتبه لي شوي. التزكية تفيد فائدتين، الحلية والطهارة، وقد تفيد التزكية فائدة واحدة فقط وهي الطهارة، كما في الأرانب والثعالب. تفيد الطهارة فقط، طهارة الجلود واللحم. طيب في هذه الشبهة الحكمية الجواب، هل نستصحب قبوله بالتذكية أم لا يمكن؟ الجواب نعم يمكن لنا استصحاب بقاء الموضوع لإثبات بقاء قابلية التذكية. نعم يمكن لنا استصحاب بقاء الموضوع لإثبات بقاء قابلية التذكية، فنحن كنا نعلم بقبوله للتذكية قبل الجلل ثم صار جلالا، فشككنا هل أن الجلال يمنع من التذكية شرعا أم لا، فشككنا هل أن الجلال يمنع من التذكية شرعا أم لا، فنستصحب بقاء الموضوع من هذه الناحية على ما كان، والنتيجة هي حلية الحيوان، وهي نتيجة موافقة لأصالة الحل أيضا، ورغم أنها موافقة فإن أصالة الحل لا تجري كما عرفتها. هذا المناقيش اللي أكلته هلا ضرب لي الأوتار الصوتية، وأنا من غير شيء مصاب بالصحلي.
مش من الذات المحروق.
إيه. طيب. المهم والنتيجة هي حلية الحيوان وهي. هلا بنشوف ان شاء الله. والنتيجة بناء على الاستصحاب هي حلية الحيوان، وهي نتيجة موافقة لأصالة الحل. ورغم أنها موافقة فإن أصالة الحل لا تجري كما عرفتها. ليش؟ لأنه الاستصحاب وارد على أصالة الحل، وذلك لإلغاء موضوعها تعبدا. وقد لاحظت أننا استصحبنا بقاء الموضوع، فنكون بالتالي قد حولنا الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية. وقد تستشكل علينا فتقول إنك اعتبرت أن التذكية هي عبارة عن نتيجة فري الأولاج مع سائر شرائط التذكية التي منها قبول الحيوان للتذكية، فلو استصحبت بقاء الموضوع وبالتالي أنتجنا قبول الحيوان للتذكية لنثبت عنوان المذكى فقد صار هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، لأنه يثبت عنوانا وجوديا بسيطا. هذا المي ليس باردا شيخ، هذا طبيعي، هذا بس عبر عنه بالفلتر، المي الطبيعي هي هذا هو الطبيعي،
هذا هو
هذا ما يناسب الهواء الخارجي بيعبر عنه الفلتر.
أنا عم بشرب
هيك المي ما يناسب الهواء الهواء الخارجي. يلا سمع الشيخ. وقد تستشكل علينا فتقول، هذا الإشكال مهم، انتبه للشيء، هذا الإشكال بيستشكله كل العالم، فتقول إنك اعتبرت أن التذكية هي عبارة عن نتيجة فري الأوداج مع سائر إشراط التذكية التي منها قبول الحيوان للتذكية، فلو استصحبت بقاء الموضوع وبالتالي أنتجنا قبول الحيوان للتذكية لنثبت عنوان المذكى فقد صار هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، لأنه يثبت عنوانا وجوديا بسيطا، لأن استصحاب بقاء الموضوع أثبت عنوانا بسيطا وهو عنوان المذكى أو عنوان التذكية. شو رأيك أنت بهذا الإشكال؟ ما بعرف اتضح لكم الإشكال أم لا؟ الإشكال اتضح أو لا؟ ما اتضح شيخ. هذا الإشكال مهم ويستشكله كل علمائنا كله، ولا ببلش من الكفاية وجاي يمكن من الرسائل كمان. فتقول ما هي التذكية؟ هل اختلف القوم أن التذكية هي أمر مركب أم أمر بسيط؟ أنا عندي التذكية أمر بسيط، لأن التذكية عبارة عن النتاج الذبح، يعني فري الأوداج الأربعة مع سائر الشروط، هلا بتلي تسمية، بتلي ذبح بالحديد، بتلي استقبال القبلة، المهم التذكية هي نتيجة الكل، مثل التوضي هذه الأفعال نتيجة شيء واحد اسمه الوضوء، وهي مثلا فرضنا النورانية الروحانية ومش عارف شو. أو سمي لي عنوان بسيط، قال لي الوضوء النوراني مثلا المعنوي. طيب إذا أنت تقول التذكية هيك، والوضوء أيضا عنوان بسيط، والتذكية عنوان بسيط، وأنت أردت استصحاب بقاء الموضوع، الموضوع شو هو؟ الموضوع هو قبول الحيوان للتذكية، استصحبنا بقاء الموضوع، يعني استصحبنا بقاء قبول الحيوان للتذكية لننتج أو لنثبت عنوانا بسيطا وهو عنوان المذكى أو عنوان التذكية عنوانا بسيطا، فهذا الإصحاب سيصير أصلا مثبتا لأنه يثبت عنوانا وجوديا بسيطا. هذا هو الإشكال، وهذا إشكال كثير واضح. فنقول في الجواب، نحن ندعي ليس ترك، يعني أدعي، انتبه شوية، هيدي فكرة دقيقة هنا، يعني هلأ سؤلت، هلأ كنت عمود بالدقيقة السابقة، التذكية أمر بسيط، أنه هي عبارة عن نتيجة فري الأوداج مع سائر الشرائط، يعني أمر بسيط. هون قلت نحن ندعي تركب علة التذكية، تركب علة التذكية، ولكن بساطة نفس التذكية. أنا ظاهر درس خمس ما في عندي اليوم، ظاهر بس نعطي هذا الدرس وخلاص، لأنه حجرتي رايحة وإياكم. فنقول في الجواب، نحن ندعي تركب علة التذكية،
مشكلة
سمع نحن ندعي تركب علة التذكية فلا نقع في مشكلة الأصل المثبت. شو يعني نحن ندعي تركب علة التذكية؟ لأنه شيخ علة التذكية شو هي؟ فري الأوداج الأربعة، تسمية، ذبح بالحديد واستقبال القبلة. يعني ما بشرط إسلام الذبح طبعا. الاستفاضة الروايات في عدم اشتراط إسلام الذبح، أصلا استفاضت رواياتنا كثرت يعني. نعم؟ بس تسمي. إذا سمعت النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الناصبي يسمي فكل من الذبيحة. أو الناصبي طبعا طبعا. كل الروايات كثرة، يمكن 18 رواية فيها.
ما في شرط للذبح.
إيه ليس لا. في شيء إذا بدك نجيب لك إياه يعني. شيء 18 رواية فيها أنه لا يشرط إسلام الذبح. حتى الناصبي يعني. طيب شيخ نحن ندعي تركب علة التذكية فلا نقع في مشكلة الأصل المثبت، ومع ذلك نقول إن التذكية هي نتيجة الذبح مع سائر الشرائط ولا مشكلة في البيت، فنفس الفعل مركب كالوضوء والنتيجة هي النورانية الحاصلة من الوضوء، فنفس الفعل مركب كالوضوء والنتيجة هي النورانية الحاصلة من الوضوء. طيب علة التذكية مركبة بس نفس التذكية عنوان البسيط. أنا لما هون عم بستصحب، شو عم بستصحب؟ عم بستصحب قبول الحيوان للتذكية بعدما أصابه الجلال. شو المشكلة؟ أثبتنا جزء الموضوع، إمنا ذبحنا الحيوان بسائر مع سائر الشرائط المقررة شرعا أنتجنا التذكية التي هي عنوان بسيط، والحمد لله رب العالمين.